Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه. منذ تكوين المجلس السيادي وتولي المكون العسكري رئاسته للنصف الاول من عمر الفتره الانتقاليه حسب اتفاق الوثيقه الدستوريه، كانت هنالك شكوك كبيره ان العساكر سوف يحتفظون برئاسه السيادي لكامل الفتره الانتقاليه. ويبدو ان هذه الشكوك وسوء الظنون بدأت تتأكد في الواقع. ما يحدث الآن على الأرض يشير إلى أن العسكر منشغلون بتهيئة الظروف للإعلان أو لإعلان نوع من حالة الطوارئ تشرعن لهم الاحتفاظ برئاسة السيادي وربما الانفراد بالحكم بشكل كامل. الانفلات الأمني والتسعة الطويلة، إغلاق طريق الشرق، المحاولة الإنقلابية الأولى، المحاولة الإنقلابية المدنية، الخلايا الإرهابية التي يتم اكتشافها فجأة، وربما تحمل الأيام القادمة الكثير من المفاجآت والتطورات التي تزيد من تعقيد الوضع السياسي. في هذه الحلقة من ملفات انتقالية سنعالج موضوع نقل رئاسة المجلس السيادي للمدنيين في نوفمبر المقبل. فهل تعتقد عزيزي المستمع أن العساكر سوف يسلمون رئاسة المجلس السيادي للمدنيين؟ وما الذي سيحدث إذا رفض العسكر تسليم الرئاسة؟ وما هي أفضل الطرق لاختيار رئيس مدني لمجلس السيادة؟ وهل سيستطيع المكون المدني بمجلس السيادة قيادة البلاد في الفترة المتبقية حتى قيام الانتخابات؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عليها في هذه الحلقة من ملفات انتقالية، فأهلا ومرحبا بكم. نستهل الحلقة أو نستهل هذا المحور بالسؤال الأساسي، هل تعتقد أن العسكر سيسلمون رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني حسب نص الوثيقة الدستورية؟ الإجابة نستمع إليها من عين مختارة من المواطنين، فلنتابع معا.
كمال عبد الله، أشك في تسليم مجلس السيادة للمدنيين، والدليل على ذلك محاولة الانقلاب اللي حصلت الأخيرة دي يدل على أن العساكر ديل يعني لسه مشددين وعندهم النية أنه يمسكوا مجلس السيادة أو يمسكوها كحكومة عسكرية. ضيف لذلك أنه يعني الشباب والناس كلها متمسكة بالمسائل المدنية، إحنا لازلنا بنقول أنه دايرين الحكم يكون حكم مدني، ما دايرين عساكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، محمد الأمين. بالنسبة للحديث فيما يتعلق بانتقال الرئاسة من المكون العسكري للمكون المدني، الوثيقة الدستورية بينت ووضحت يعني مدد الفترة الانتقالية، وقالت كلها 39 شهرا تسري من تاريخ التوقيع على الوثيقة، وتكون 21 شهر الأولى دي يعني رئاسة المكون العسكري. كان يعني المفترض حسب الوثيقة ذات نفسها يكون أجل انتهاء أجل الرئاسة المكون العسكري انتهت من يوم 21 شهر 5 مايو الماضي، لكن مدة الفترة دي مرة أخرى بناء على اتفاق السلام في جوبا. أما لكن من خلال قراءة المشهد الآن يبدو أن المكون العسكري ما غير راغب في تسليم الرئاسة لتحفظات وأسباب لشيء في نفسه، واصبح يعني النية اصبحت غير واضحه انه تسليم الرئاسه. وعدم ابداء النيه دي بتسليم الرئاسه واضحه وجليه يعني من خلال التراشغات لاعضاء مع شركاء المدنيين في المجلس. بالرغم انه هنالك وبالزعم انه هنالك في محاولات انقلابيه يعني حصلت كرر كثير، انه كل مره يطلع لنا مره ثانيه انه في محاوله انقلابيه وكل شهر والثاني، يعني هسه بالفتره دي حصلت كذا محاولات انقلابيه مزعومه، يعني داري يصور انه الوضع غير امن وهش، يعني حتى يتخذها ذريعه لطالة دامت دراسته. أول استحواذ بالرئاسة طول فترة الانتقال، الفترة الانتقالية كلها، وده ما يسعى له المكون العسكري.
أحمد المبارك أحمد إعلامي، نعم سيسلم المجلس العسكري المكون العسكري رئاسة الفترة الانتقالية للمكون المدني، لأن كل المعطيات تشير إلى ذلك، فلا مناص من تسليم المكون العسكري لرئاسة الفترة الانتقالية في نوفمبر المقبل للمكون المدني، وهذا ما اقتضته الوثيقة الدستورية التي لم ينفذ الكثير من بنودها، وعليه يجب على المكون العسكري أن يسلم رئاسة الفترة الانتقالية للمكون المدني، وهذا لمصلحة الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسامة يوسف، صحفي بجريدة الجريدة. أولا شكر بحرارة لراديو دبنجة لإتاحة هذه الفرصة الكبيرة، وأقول أنت يا أخي سألتني هل تتوقع أن يسلم المكون العسكري في مجلس السيادة رئاسة المجلس المدنيين، ولعله السؤال الراهن، كل الناس يسألون ذلك. يعني أولا أقول أنا شخصيا ليس مع المكون العسكري وليس مع الحرية والتقرير، ولكن أنا مع الثورة العريضة بشكل عام. الوثيقة الدستورية التي يفترض أن تتحكم في مسار الحكومة الانتقالية أصبحت مثل شملة كنيزة، هي ثلاثية وقدها رباعي يتم خرقها بمناسبة ومن غير مناسبة. نعم، إذا افترضنا أن الوثيقة الدستورية دائرين ننفذها في الجزئية دي بتاعت رئاسة مجلس السيادة، أن يأتي رئيس مدني وبقى 17 يوم، ده إذا خلاص بقينا على الوثيقة الموجودة الآن وما تنفذت فيها أي حاجة إلا دي. أول حاجة الحيأتي بالرئيس منه الحرية والتغيير، وهي الآن مفرتقة، وهل حيأتي رئيس من الحرية والتغيير ولا من الحركات؟ خاصة أنا كصحفي أعرف إنه مالك عقار عنده طموحات، والهادي إدريس عنده طموحات، والطاهر حجر عنده طموحات، فده موضوع معقد. المهم نحن محتاجين الآن لميثاق وطني، ولا بد من الاتفاق بين البرهان وحمدوك وأطراف السلام لمعالجة هذه الأوضاع، وإذا تم ذا بالتأكيد سيؤدي لوحدة الصف، ومن بعد يأتي الحديث عن سياسي مدني يتولى رئاسة مجلس السيادة.
استمعنا لمجموعة من الآراء حول إمكانية تسليم العسكر رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، ولكن ما العمل إذا رفض العسكر تسليم الرئاسة تحت أي عذر من الأعذار؟ الإجابة نستمع إليها من المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لراديو وتلفزيون دبنجة لتحتهم لنا فرصة لإطلال عبر نافذتهم ملفات انتقالية. حقيقة سؤال الحلقة نعتبر أنه سؤال مهم بمكان، إذا أن تسليم السلطة قد شارف لصالح المكون المدني يلقى الاتفاق المبرم منذ إعلان الوثيقة الدستورية وإعلان الشراكة ما بين المكونين العسكري والمدني، وحتى يعني نجزم أو نحدد إذا ما العسكر سيعملون على تسليم السلطة إلى الجهات المدنية، أنا في تقديري هذا أمر يرتبط بالأدوار الإيجابية التي قام بها المكون المدني طيلة تمنيه لإدارة البلاد. إذ أن المكون العسكري لم تكن آمال الشارع وتطلعاته وطموحاته مرهونة به على الإطلاق، فمعظم الشارع السوداني طيلة الفترات المضت كان ينظر إلى المكون العسكري بأنه هو الخصم الأول، وأنه هو من بواقي النظام البائد، وأن كل ما يقومون به هو عبارة عن مسلسلات لإعادة إنتاج النظام البائد، ولذلك كانت الثورات خرجت ضد حتى الولاء العسكريين في بداية الثورة بشكل ملحوظ، والكل يعلم ذلك تمام اليقين. إذن المكون العسكري إذا قدح أو نجح أو مارس عمل رشيد فهو أمر سيان عند الشارع السوداني، طيلة الفترات المضت، بالرغم أن هنالك الآن آراء كثيرة جدا بدأت تتغير تجاه المكون العسكري من قبل الشارع السوداني، وهذه الآراء بالتأكيد يعني لم تتأتى إلا بعد عمليات الفشل المتكرر والإهباط المتكرر الذي لازم حكومة الفترة الانتقالية في شقها المدني تحديدا. فكل الذي تم من الشق المدني يعتبر إجراءات إدارية، لا أعتقد أن الشعب السوداني عندما خرج لمحاربتها، والكل يعلم أن خروج الشعب السوداني إلى الشارع حتى أنه لم يكن بقصد إسقاط الحكومة بشكلها الأيديولوجي حقيقة، بقدر ما كان يريد أن يسقط الحكومة لتقصيرها في توفير المعاش ولتقصيرها في توفير التزاماته المعيشية الحقيقية، والتي بالتأكيد تأزمت بشكل أكبر في ظل الفترة الانتقالية التي علق الشعب السوداني عليها آماله وتطلعاته. حقيقة المطلوب من المكون المدني طيلة الفترات المضت من الشارع السوداني هو أكبر من المطلوب من المكون العسكري، لذلك المكون العسكري عادة ما يجد ألف مخرج ومخرج، إذ أن كما يقال في أغنية عقد الجلاد بأن المنطورة ما بتبالي من الرش أصلا، إذ أن المكون العسكري أصلا هو في دائرة الاتهام طيلة الفترات المضت بأنه بقاء نظام كما أشرنا سابقا، بعكس المكون المدني الذي يمتاز بالكفاءات المنشودة والكفاءات التي تمتلك على العصا السحرية التي تستطيع بها تغيير الواقع من وإلى في فترة زمنية وجيزة وفق ما كان يرنو إليه الشارع السوداني وإنسان الشارع السوداني. هنا يقودنا مباشرة إلى أن إذا تقاعس المكون العسكري في تسليم السلطة إلى قيادة السلطة السيادية إلى المكون المدني، كيف تكون الردود وكيف تكون الاعتراضات؟ أنا في تقديري يمكن ربط هذه الأشياء بالمحاولة التي حدثت بالأمس والتي وجدت باع كبير من التحليل السياسي والأمني، اللي هي المحاولة الانقلابية التي حضرت بالأمس القريب كآخر محاولة تلتها وسبقتها محاولات ومحاولات. أنا كان تحليلي يختلف قليلاً، فالكل أجمع على أن هذه المحاولة هي ربما تكون عملية جس للشارع السوداني بغية الإتيان بمحاولة أخرى أنجح من المحاولة السابقة. لا أعتقد ذلك، إذ أن الحكم الآن في يد العسكر، هذا إن شئنا أم أبينا الحكم الآن في يد العسكر، فلا يمكن للعسكر أن يطيحوا بأنفسهم ثم يأتوا بعسكر أخر، هذا اللي بي 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 بكل وضوح. إذن الذي تم هو تخوف العسكر من قروب من مشارفة عملية تسليم السلطة بكاملها إلى المكون المدني، إذ أن ترأسه لسيادة المجلس السيادي بالتأكيد يجعل البساط ينسحب من أرجل المكون العسكر، ولا بد أن تكون هنالك أفعال توازي المرحلة المقبلة وتكون على مقدارها. لذلك كانت هذه المحاولة وفق تحليلنا، وهي القضية الأساسية منها هي جس نبض الشارع السوداني، هل سيبدي تعاطف كما كان في السابق مع المكون المدني والخروج إلى الطرقات؟ فهذا ما يخشاه العسكر حقيقة، ولكن بالتأكيد عدم خروج الشارع السوداني وصل رسالة حميدة للعسكر تطمئنهم بشكل كبير جدا بأن الثقة ما بين المكون المدني وما بين الشارع السوداني قد تباعدت وكادت أن تتلاشى بالكامل، وهذا ما يتمناه بالتأكيد الشق الآخر، وبالتأكيد التصريحات أيضا التي نسمعها هنا وهناك من بعض القيادات العسكرية إذا كانت على مستوى قوات الشعب المسلحة وعلى مستوى الدعم السريع وخلافهم، هي رسائل واضحة جدا بأن السلطة يجب أن تسلم للشخص الأمين والقوي الذي يستطيع أن يديرها. في تقديري أن مشكلة الشارع السوداني أو أكثر من 70 أو 80% من الشارع السوداني هي ليست مشكلة سياسية بقدر ما إنها هي مشاكل معيشية، مشاكل اقتصادية، وهي بالتأكيد حتى اللحظة الحالية لم تلازم مكانها، بل ازدادت سوءا والكل يعلم ذلك، ونحن لا نجامل في ذلك، لا تعاطف مع العسكر على الإطلاق، ولكن أنا أعتبر أن هنالك فشل ذريع في معالجة الأزمة الاقتصادية المربوطة مباشرة بحياة الإنسان السوداني، وهي بالتأكيد ربما تكون الحافز القوي لوقوف الشارع السوداني مع المكون المدني حتى يستلم كامل حقوقه وكامل السلطة السيادية أو رئاسة السلطة السيادية. إذن إن لم يسلم العسكر السلطة السيادية للمكون المدني، لا أظن أن المكون المدني سيجد بواكي له من الشارع السوداني إن لم يحسم في فترة الشهرين المتبقيات، وهذا ربما يكون أمر شبه عصي، فإذا الذي فشل طيلة السنوات الماضية لا يستطيع أن ينجح في هذه الفترة الزمنية الوجيزة، علما بأن هنالك عدد من المتاريس الآن تواجه المكون المدني، إغلاق الشرق بشكل شبه كامل والتهديد بإغلاق مصادر البترول في كردفان وكذلك المناوشات التي حدثت في غرب البلاد بشكل متكرر ووسط البلاد أيضا يتزمر وشمال البلاد يتزمر، كل هذه تعيق عمل العمل التنفيذي للمكون المدني وتعيق أن يكون له نجاحات حقيقية، إضافة على أن المكون المدني قد انصرف من القضايا الأساسية المعنية بحياة الإنسان المفترض أن يضع لها أولوياتها تكون من أولوياته، انصرف عنها وبدأ في عملية تصفية الحسابات وكيفية مطاردة فلول النظام السابق وتهديم دولة صنعت طيلة 30 عاما وأسقطت بواسطة جياع، فأغفل أن يعمل على تجهيز زاد الجياع بدلا من أن يطارد أولئك الفلول حتى يأمن مستقره ويأمن جلوسه. وهل الآن هو في حالة تهديد واضح إن لم يحسن الإدارة فيما تبقى من الزمن؟ فلا أعتقد أن الأمر به خيارات ربما تمكن المكون المدني من استيلاء على السلطة في قيادتها السياسية، ونسأل الله أمن البلاد واستقراره وسلامته.
ما زلتم متواصلين الاستماع لراديو دبنجا وهذه الحلقة الخاصة بتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين في نوفمبر المقبل. تقول الأحاديث المتداولة أن العسكر يريدون التخلص من محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة واستبداله في المجلس، في الوقت الذي ينادي فيه البعض بأن يكون محمد الفكي سليمان هو الرئيس المدني المقبل لمجلس السيادة. فما هي الطريقة الأفضل لاختيار رئيس مجلس السيادة القادم من المكون المدني؟ الإجابة من ضيف المحور الأستاذ طه عواض، فنتابع.
المجد والخلود لشهداء الدولة السودانية وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، العودة الحميد للمفقودين. بخصوص السؤال عن الطريقة الأفضل لاختيار رئيس لمجلس السيادة من المدنيين، أنا أعتقد أنه الأمر يجب أن يتلخص في شخصية تحوز على توافق كبير من الشعب السوداني بمختلف قطاعاته اللي عنده ارتباط بالتغيير وارتباط بثورة ديسمبر المجيدة. كلام بيقودنا للمكون المدني ذات نفسه من خلال الكتلة المدنية اللي قاعد يمثلها يعني السيد الدكتور عبد الله حمدوك، بالتأكيد شخصية وطنية مستغلة تقدر بعد ذاك تحقق كل الأشياء اللي محتاجين إنه نحن نصدر فيها كشعب سوداني قرارات صارمة. وأعتقد إنه المدى بتبقى للتحدي واضح من خلال شخصية تكون عندها القدرة على اتخاذ القرارات، تقدر بعد ذاك هذه القرارات تتنزل على أرض الواقع من غير أي تحطيل من أجهزة الدولة المختلفة. وبالتأكيد يعني من خلال النظر العام عندنا قرارات بنتمنى كشعب سوداني إنه يتم حسمها، بالذات القرارات اللي قاعد تتعلق بمعاش الناس واللي قاعد تتعلق بالأجهزة الخدمية اللي قاعد تقدم خدمات زي الصحة والتعليم والأشياء المتعلقة بالشكل الاجتماعي، البرامج ثبرات وبرنامج سلعتي وغيرها من البرامج. محتاجين لشكل واضح لقرارات تقدر تلامس واقع الناس، والمسألة دي بعد ذاك بتنطلي على المشهد العام باعتبار انه بعد ذاك المربع هيمشي لمربع تغيير حقيقي يقدر يتنزل لمستوى المواطن وينعكس على مستوى حياته من خلال تلبيته للاحتياجات الأساسية وكده. فبالتالي الرؤية بتكون ذات معايير واضحة، الشخصية بتمتلك ملامح بتعود لمفاصل الثورة اللي نحن أصلا انطلقنا منها من خلال مربع التغيير الحقيقي. والمسألة دي أعتقد إنه محتاجين إنه الأحزاب السياسية الموجودة بكل مكوناتها حتى على مستوى الترشيحات اللي تقدمت من الأحزاب السياسية لغير المنضوين لأحزابهم، أنا أعتقد إنه لابد من تحكيم صوت العقل. الرمز السيادة المدني يجب أن يكون يليق بمجتمع متعدد الثقافات والإثنيات والأعراق والأديان وتتجلى فيه كل الملامح للقومية اللي احنا بننشدها من خلال التغيير الغالب. تحياتي.
كان هذا طه عواض متحدثا حول الطريق الأفضل لاختيار رئيس مجلس السيادة من المكون المدني. الواقع السياسي والأمن الراهن والتصعيد الحادث بين مختلف القوى السياسية ومحاولات الفلول المستمرة لإفشال الفترة الانتقالية، كل ذلك يشير إلى أن بقية الفترة الانتقالية ستكون غاية في الصعوبة. فهل يستطيع المكون المدني قيادة السفينة لبر الأمان وصولا لانتخابات حرة ونزيهة؟ الإجابة نستمع إليها من الأستاذ مجدي كنب القيادي بالحرية والتغيير.
وربما كان يعني مجلس السيادة من المدنيين، أنا مكون المدني في مجلس السيادة، يعني فرصته كبيرة جدا في ذات ما تبقى من مرحلة انتقالية. بالنظر للموضوعي معطيات الواقع الموضوعي، إذا كانت المناخ السياسي الداخلي اللي هو المناخ الثوري واللي هو ممكن يعمل له دفع ودعم كبير جدا في قيادته للمرحلة، باعتبار أنه أهم مطلوبات إنجاز أهداف الثورة بتظل هي الأساس اللي بيرتكز عليه هو مجلس السيادة والأعضاء المدنيين في السياسة. ومحط موضوع ثاني اللي هو موقف المجتمع الدولي الداعم للتحول الديمقراطي في السودان، والمجتمع الدولي بكلياته يعني، وهي يعني عملية كبيرة جدا وفيها إسناد كبير للتحول الديمقراطي في السودان. بالتالي المعطيات الموضوعية الواقعية في المشهد إذا كان السياسة داخلية ولا خارجية بيساعد في إنفاذ حاجاته يعني، وفي قدراته على إنفاذ البرامج وإذا ما تبقى من المرحلة الانتقالية. بيبقى السؤال، هل مجلس السيادة كتركيبة هل هم مؤهلين للمدلة؟ ربما كانوا مؤهلين سياسيا، بمعنى أنه هم جزء من الثورة وعندهم تاريخ ونضالات وكذا يعني، ودي ما فيها شك يعني، وكذلك يمكن ولاهم للثورة وأهدافها وخلافه. لكن إذا تكلمت عن القدرات السياسية والخبرات والمؤهلات لإدارة دولة بتمر بظروف استثنائية اللي هي ظروف انتقال في السودان، ما أعتقد أنه مجلس السيادة الحالي بكلياته، أقصد المجموعة من المدنيين يعني بكلياته، ما أعتقد أنه في مجلس ممكن يكون على رأس هذه الدولة يعني فيما تبقى من الفترة. حقيقة هم مجموعات من عناصر الشابة، فيهم مجموعات عناصر شابة عندها طموح في أنها تخلق كاريزما لنفسها، وعندها طموح أنها تكون تسجل لنفسها تاريخ، لكن ما بعتقد يعني هم عندهم القدرات دي يعني. ما يكفي أنك أنت تكون عندك طموح ونيتك صادقة في أنك تخلق شيء، ما كفاية، لابد أنك تكون مؤهل وعلى قضية عالية جدا من التأهيل، عندك خبرات سياسية وقدرات والتفاصيل المعروفة. وأنا أصلا في ظني أنه مجلس السيادة يفترض أن يكون مجلس حكمة أو هو أقرب لكذا يعني في صيغته الأساسية، ولذلك يفترض أنه الأعضاء المتواجدين فيه على الأقل يكون عندهم ممارسة سياسية وتوفرت لهم خبرات بما لا يقل عن 40-50 سنة يعني من العمل السياسي الدوم، عشان ما زول يكون ناضج يعني سياسيا. افتكر ان العنصر ده ما متوفر للعناصر الشابه الموجوده في المجلس يعني. والمجموعات الاخرى المشكله في مجلس السياده الموجوده في مجلس السياده، اذا عينت للناس اللي ممكن يكونوا اصحاب تجارب، ما بعتقد انه ممكن يكونوا مقبولين اداره المشهد، ما مقبولين من الحواضن السياسيه وما مقبولين من قوى الثوره، وهذه مشكله. هما يعني عدد ما بيتجاوز الاثنين يمكن. بالتالي انا بفترض انه يفترض انه يكون في تغيير للتركيبه اللي قاعده في مجلس السياده دي من المدنيين يعني من عناصر المدنيه، بالذات المجموعات اللي عندها علاقه باعلان الحريه التغيير. بالضروره طبعا المجموعات اللي جات عبر اتفاقيه السلام وشكلت قلت السلام وبعد ذلك دخلت في مجلس السياده كعضويه، دي التفاصيل المختلفه وعندهم علاقه بالاتفاقيه ومشاكل ذلك يعني. لكن المجموعة المرتبطة بأوائل الحرية التغيير أنا بعتقد أنه بالضرورة يكون يحصل فيها تغيير كبير جدا، تغيير جذري. وبكل صراحة أنا شايف أنه كلهم ده ما مكان وغير مؤهلين لعضوية مجلس السيادة، وبالتالي غير مؤهلين لإدارة الدولة، والكلام ده بيتقال كثير كان يعني في فترات سابقة.
بهذا نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى لقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30، فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اسمك الظافر ينمو في ضمير الشعب إيمانا وبشرى، وعلى الغابة والصحراء يلتف وشاحا، وبأيدينا توفج ضياء وسلاحا. ندق الصخرة،
ندق الصخرة،
ندق الصخرة،
ندق الصخرة،
ندق الصخرة حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرا، ونرود المجد،
نرود المجد،
ونرود المجد،
نرود المجد،
ونرود المجد حتى يحفظ الزهر لنا اسما وذكرا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم. كلامنا متواصل معاكم عبر برنامجكم في الميزان عن العدالة الانتقالية. ميكروفون البرنامج استطلع عدد من النازحين والمهتمين بحقوق الإنسان، نتابع كلامهم في البداية.
اسم مالك محمد عمر. أنا أعتقد أن تحقيق العدالة الانتقالية لا يتأتى إلا بتقديم كل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في دارفور إلى الجنائية الدولية، وربما هذا محفز كبير لعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم. وهنا يجب على الحكومة الانتقالية تفعيل مبدأ المصالحات القبلية التي من شأنها ترسخ لإرساء دعائم السلام الاجتماعي الذي هو أساس السلام.
محمد آدم هارون. الحقيقة موضوع العدالة لا يستقيم الحياة بدون عدالة، وبالتالي أنا أقول كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية في دارفور، وخاصة أولئك الذين كانوا يدورون النظام البعيد والموجودين الآن داخل كوبر، لا بد من تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، لأن العدالة دي أخوانا لما تكون موجودة الحياة لا تستقيم. وبالتالي تقديم هؤلاء المجرمين للعدالة الدولية هو إرضاء لأسر الضحايا الذين عانوا كثيرا من النظام البعيد ومن الحروب التي فرضتها النظام البعيد. وبالتالي لا بد من شنو؟ لا بد من تحقيق العدالة، والعدالة والعدالة ولا شيء غير العدالة.
الاسم أحمد حسين عبد الله، ناشط سياسي. فيما يخص موضوع بتاعت العدالة الانتقالية، لا بد من تحقيق العدالة الانتقالية، وهي تسليم المرتكبين الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذين هم صدر بحقهم المذكرة اللي هو عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد بندا وألي كوشيب أصلا تم شنو تسليمه، لا بد من محاكمتهم، حتى وداك لا بد من محاكمة كل المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي على مستوى شنو على مستوى السودان، لأنه ده بيرفع روح معنوية بالنسبة للناس المورست في حقهم الانتهاك ضد الإنسانية. وفي الفترة دي بالمناسبة إنه كل القنوات الأدلية الجهات الأدلية الجهات القضائية لا بد إنها هي تحقق العدالة، لأنه العدالة هي المحور الأساسي اللي إنه من الناس شنو انتهوا حقهم طوالة 30 سنة، بيدروا إنه الناس تتحاسب والناس شنو نوع من الروح رفع الروح المعنوية بالنسبة لي أسر الضحايا.
محمد الهادي عبد الله. العدالة طبعا مهمة في الحياة بشكل عام، ونتمنى أن يعني سود العدل في السودان بشكل عام وخاصة يعني إغليم دارفور نسبة للمعاناة المر بها في السنين الماضية. فالعدل ذات اسم من أسماء الله، يعني نتمنى أن سود العدل بين الناس حتى لا تحصل مشاكل بين كل الناس وتحصل تفرقة.
فايزة حافظ محمد صالح، ملتقى نسائي جنوب دارفور، مكتب شؤون المحليات. أولا، مفهوم العدالة الانتقالية يعني مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان. ده كتعريف. والتدابير دي مثلا بتعني لنا تكوين لجان للتحقيق، برامج جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، يعني نحن نصلح في المؤسسات دي. أنا في رأيي طيلة الفترة الانتقالية حتى الآن ما في حاجات كثيرة مفقودة منها جبر الضرر وإصلاح المؤسسات، وما زال حتى في الفترة الانتقالية موجود الانتهاكات دي. فأنا برسل صوتي عبر راديو دبنجا للحكومة الانتقالية إنه لا زال في خاصة في مناطق الحامش اللي هو دارفور خاصة في انتهاكات جسمية ضد الإنسانية. فدي مؤشر إنه نحن لسه بنمارس في حاجات بتاع النظام البائد. فيلا هنا ما في عدالة انتقالية، فنناشد قبل تطبيق العدالة نحن نوقف الأشياء الممارسة دي، بعد ذاك تطبيق العدالة الانتقالية بتجي. يعني لا يمكن أن نحن بنمارس في الانتهاكات وبنقول نحن نحقق العدالة الانتقالية أو بنطبقه على أرض الواقع. شكرا.
برضو بنرحب بالأستاذة سارة مصطفى.
موضوع العدالة الانتقالية، لابد من أنه يكون هنالك عدالة انتقالية بحق حقيقي. إذا لم يكن هنالك عدالة وتطبيق العدالة على كل مجرمين الذين ارتكبوا الحرب في دارفور وفي النيل الأزرق وفي كل أنحاء السودان، الذين أجرموا خلال 30 عاما وشردوا ما شردوا من النساء ومن الأطفال وقتلوا ما قتلوا، وأيضا الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية وفي حق الإنسان في دارفور وفي كل الولايات الأخرى، وفضل اعتصام أخيرا ثورة ديسمبر العظيمة، أولئك الشباب الذين فقدوا أرواحهم من أجل المدنية ومن أجل الديمقراطية ومن أجل ذلك، نحن نطالب بتطبيق العدالة الانتقالية، والذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد الإنسانية أن يحكموا في المحاكم العدلية المحاكم الدولية، وخاصة الذين وردت أسماءهم ضمن 51 الآن على المحكمة الجنائية الدولية.
شكرا لكم. من خلال الحلقة دي برضو معانا الأستاذة المحامية أستاذة مواهب ساتي، عضو ملتقى نساء دارفور مكتب الشؤون القانونية.
هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، هي موضوع العدالة الانتقالية. الناس اتناولتها في الفترة الفاتت بصورة كبيرة، ونحن بقى عايزين نسلط الضوء على بعض النقاط اللي أنا بشوف إنها مهمة. أهم الحاجات دي، الهدف الأساسي من العدالة الانتقالية هو جبر الضرر وتحقيق العدالة عشان الناس دي تحس بالرضا ونقدر نحقق سلام حقيقي. عشان الكلام ده كله يبقى لازم يكون في إصلاح للمؤسسات، بذات المؤسسات العدلية، لأنه في الفترة الفاتت المؤسسات العدلية أو القانونية والسياسية زي البرلمان والقضاء والشرطة والنيابة كانت ضعيفة وما مستقرة وكمان مفيدة. لازم يكون فيها إصلاح حقيقي وإصلاح كامل عشان الناس تقدر تثق في الدولة، تكون مؤسسات خارعة للمساءلة واستعادة الثقة في المؤسسات دي، بتجعل الوصول للعدالة شيء ممكن، بالذات للفئات الأكثر ضعف في المجتمع في أعقاب الانتهاكات الحصلت، وكمان عشان نضمن إنه النساء والمجموعات الهشة تلعب لنا دور فعال في السعي لتحقيق مجتمع عادل. حاجة ثانية، احترام سيادة القانون، ودي بتسهل لنا عملية السلام وتعزيز حل دائم للصراعات دي. اتفاقية جوبا اتحدثت بصورة عامة عن العدالة الانتقالية، وده اللي بيخلي تطبيق العدالة الانتقالية في المرحلة الجاية صعب، وده بشتت لنا الجهود السياسية بين الاتفاقية والوثيقة الدستورية. دي حاجات برضو الحكومة الفترة الانتقالية مفروض ترى إليها. أهم من كده تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا ومحاربة الإفلات من العقاب بصورة صارمة. ده بيؤدي لنا لتشكيل معادلة مختلة، يعني الإفلات من العدالة يعني أي دول بيخلي الناس تاخد حقها براها، ودي حاجة نحن ما دايرينها، لأنه ظاهرة الإفلات من العقاب دي في السودان من أكثر الظواهر تكراراً على مر التاريخ السوداني الحديث، ودي شكلت لنا حجر عثرة كبير جدا جدا أمام المحاولات لإقامة نظام سياسي مستقر، ودي العقبة اللي حتواجه لنا المرحلة الانتقالية الجاية في البلد. مطلوب جدا من الماسكين زمام الأمور في البلد الفترة الجاية دي، يعني لازم يطبقوا العدالة الانتقالية دي لحتى الناس تقدر تصل للرضا التام، لأنه عدم تطبيقها بيؤدي لنا للقصور والانتقام وبنرجع لنفس الدائرة القديمة. فياريت الناس تجد في مسألة العدالة الانتقالية وجبر الضرر، وتكمل كل أهدافها، أهداف اللي بتتمثل في الأهداف القانونية وأهداف الاقتصادية ومجموعة الأهداف اللي بتشمل لنا العدالة الانتقالية.
بنلتقي في حلقتنا دي بالناشط الحقوقي الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم، عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بجنوب دارفور. دارين في البداية أستاذ أحمد، تكلمنا عن العدالة الانتقالية والآليات المفترض إنها تتوفر عشان تتطبق العدالة.
عندما نكون أمام مفردة العدالة الانتقالية تظهر أمامنا الصورة بشكل جلي وبشكل واضح، وضرورة إقامة هذه العدالة وإعادة مجتمعنا إلى وضعه الطبيعي ولحالته الإنسانية الصحيحة. بلا شك هناك عدة آليات للوصول إلى هذه العدالة، بما في ذلك المؤسسات العدلية أيا كان قضاء وطني أم القضاء الدولي، سواء كان ممثل في المحكمة الدولية أو محكمة ICC المحكمة الجنائية الدولية. أيضا هناك آليات أخرى اللي هي ضمنها مسألة التواصل الوطني والتعافي الوطني أيضا، وهناك دور كبير جدا يظهر أيضا للقضاء الوطني اللي هو في فترة من فترات كان من القضاء عاجز تماما في أن يحقق لشعبنا أهدافه، يعني يحقق للذين انتهكت حقوقهم وسلبت أموالهم وحرقت قراهم وقتل الأنفس. كان القضاء فشل تماما في أن يستطيع أن يأخذ بهذه حقوقهم. تطورت الحال حتى اليوم، وهكذا شعبنا السوداني بثورة متفردة في كل شيء. وبالتالي مسألة العدالة الانتقالية تطبيقها في السودان أمر ضرورة وفي غاية الضرورة.
شنو النموذج المناسب اللي بيشبهنا نحن في السودان
حتى نكون أمام تجربة نموذجية ومتفردة كما هي كانت الثورة السودانية؟ نستطيع أن نستفيد من كل التجارب الإنسانية التي مرت في العهود في العهود السابقة، سواء كان في راوندا أو في جنوب أفريقيا. هي تجارب لا تجامل، ولكن نستطيع أن نأخذ من هذه التجارب السودانية ما هو هذه التجارب الإنسانية ما هو مفيد لخلق تجربة سودانية متفردة. نستطيع أن من خلالها أن نعبر عن طريق أو نرسم طريق لتحقيق العدالة الانتقالية بشكل كامل يتناسب مع واقعنا مع حالتنا. ونحن أيا كانت الحالة في جنوب أفريقيا أو في راوندا، نستطيع أن نقول الحالة التي كانت في السودان أفضل بكثير جدا. نحن فقدنا مجموعة أرواح، فقدنا أموال وممتلكات استقرار المجتمع، وبالتالي نستطيع أن نسلم ونأخذ العبر من كل هذه التجارب الإنسانية، ونستطيع أن نخلق تجربة سودانية متفردة.
أستاذ أحمد، أسباب لجوءنا لمحكمة الجنايات الدولية والميزات شنو ممكن توفر لنا محكمة الجنايات الدولية؟
نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الـ ICC هو نظام يقوم على فشل وعدم مقدرة القضاء الوطني في التطبيق على وقايع الحال الممكن تحصل في السودان. وبالتالي أستطيع أن أقول الآن هناك تعافي كبير جدا في جانب هذا القضاء، وهناك تعافي كبير جدا لهذه المؤسسات العدلية مع بعض الحنات هنا وهناك. ولكن إن اكتملت هذه الصورة واكتملت المؤسسات العدلية واكتملت هذه المفوضيات بشكلها الكامل، وتم أيضا إعادة هيكلة السلطة القضائية والعدلية بشكلها الكامل، نستطيع أن نضع القضاء أمام مهامه، ويستطيع القضاء أن يقوم بمهام كثيرة وجسيمة وبتقع على عدم هذه الأشياء. ومن ثم أيضا نستطيع أن نحقق العدالة، ونستطيع أن نحقق كثير جدا من هذه الجوانب، ونستطيع أيضا أن نقدم للإمكانية بشكل الواجع وللجانب الوطني تجربة فريدة ونموذجية تمثل في كيفية أن لا يفلت أي شخص من العراق، وأيضا تتمثل في كيفية أن يأخذ كل شخص حقه بحق القضاء. وبالتالي النظام روم نفسه بيعطي أن الآيتي للمحكمة الجنائية الدولية الحق في أن تقوم بدورها متى ما كان هناك فشل في القضاء الوطني. القضاء الوطني صحيح هناك بعض الإخفاقات، ولكن إن أتمنى هذه الحلقات وقامت هذه المفوضيات واستطيعنا أن نعيد هيكلة صحيحة للمؤسسات العدلية في السودان، نستطيع أن نقول إنه نكون أمام قضاء وطني يستطيع القيام بكل ما هو مطلوب منه لتحقيق العدالة الانتقالية.
الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بجنوب دارفور، شكرا لك، شكرا لكل الناس اللي تكلموا لنا في الحلقة دي، ولا من نلاقيكم في حلقة جاية. نقول لكم في أمان الله.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. في حلقتنا الليلة هنقدم لكم الدكتورة سارة عبد الجليل من لندن، متحدثة حول اللقاحات المبتكرة لجائحة كورونا وسلامتها وضرورة تعاطيها.
دكتورة سارة عبد
دكتور، الملاحظ انه انتشار الكورونا في السودان في انحسار، الاسباب شنو؟ والاهم من ذلك الانحسار ده عنده علاقه مثلا بالناس ممكن تخلي الارشادات الوارده او البروتوكول من وزاره الصحه، ولا لابد من اتباع هذه الارشادات حتى ولو كان في انحسار؟
طيب، حاليا طبعا غالبيه الدول حول العالم ومنهم في افريقيا والسودان في ما يعرف بالموجة الثانية لجائحة الكوفيد 19 اللي هو فيروس مستجد، وفي كمية من العوامل اللي هي بتساعد على إنه تقليل الانتشار المجتمعي. أول وأهم عامل هو رفع الوعي بين يعني أفراد المجتمع عشان ما يلتزموا بالإرشادات الأساسية اللي هي التباعد ولبس اللي هو الوقاء بتاع الوجه وغسيل الأيدي والبعد من التجمعات. وده عامل أساسي لأنه إلى الآن الفيروس بينتشر، وزي ما إحنا عارفين إنه ما في علاج مباشر له، وإنما بيكون يعني في دعم في المستشفيات بالأكسجين وبالسوائل وببعض العقارات اللي ما يعني ما بتعالج مباشرة. فكل العوامل دي مع بعض هي بتأثر على تقليل الانتشار المجتمعي. لكن المتابع يعني المعلومات من منظمة الصحة العالمية بيكون عارف إنه الكلام اللي قالته منظمة الصحة العالمية واضح جداً، الكوفيد 19 حيستمر معانا لفترة زمنية طويلة، يعني دي ما النهاية، وللأسف نتوقع إنه حتكون في حالات، والحالات دي لو إحنا ما التزمنا ممكن ترجع تزيد، ولو إحنا التزمنا بالإرشادات إن شاء الله إنه الانتشار المجتمعي يعني يقف. فعليه مثلا المدارس حتى تفتحت الناس لازم تلتزم بالإرشادات في المدارس وحوالين المدارس وفي المواصلات العامة عشان ما يكون في زيادة انتشار. هي نقطة مهمة جدا. وطبعا لسه المصل أو اللقاح أو التطعيم ما زال إنه يعني بيوزع، ما كل الناس اتحصلت على التطعيم. فالتطعيم يعني هو يعني إذا في أي إنجاز تم في خلال العام المنصرم 2020 هو العمل البحثي والمجهودات العلمية التمت ما بين كل يعني الدول حول العالم عشان ما تضمن إنه في لقاح يكون يعني آمن وفيه جودة عالية وفي سلامة من أجل إنه يحمي البشرية. الحاجة اللي احنا عارفينها حتى عن المصل ده انه هو مصل فعال وآمن وبدأ انه توزيعه في دول مختلفة، لكن حتى لما نبتدي ناخذ المصل ما زال لابد نلتزم بالإرشادات. وزي ما احنا عارفين انه الفيروسات اللي هي تحت الكورونا دي المختلفة، مش بس الكوفيد 19 اللي هو الجديد ده، بيحصل تحور، والتحور ده متعدد ومعلوم يعني، لكن برضه هو حاجة ممكن في نهاية السنة دي 2021 يكون في تحورات كثيرة مختلفة. فبالتالي الحماية هي مجموعة من الإرشادات والمصل واللقاح والمواصلة في البحث العلمي وفي تجميع المعلومات.
نعم دكتورة، يعني من حديثك واضح أنه لابد من اتباع والتمسك بالإرشادات الواردة من وزارة الصحة في حالة انحسار الجائحة أو في حالة ارتفاع، لأنه هو ده الضامن الوحيد، وإنه الانحسار ما بيعني إنه الجائحة انتهت، وزي ما قلت إنه وزارة الصحة بتشير لإنه الجائحة دي أو الفيروس ده ممكن يعيش معنا فترات طويلة. ده جانب. الجانب الثاني دكتورة، برضو ما زالت في مخاوف لدى الناس بعد الإنكار لمرض الكورونا خصوصا في السودان، إنه ما فيش مرض للكورونا كده، الوعي الصحي متدني. أسي بتظهر فيه برضو حديث حول إنه اللقاح ذاته هو عبارة معامرة، وإنه اللقاح ده ممكن يضر بالإنسان وممكن يسبب له أشياء كثيرة جدا، والفكرة دي مش في السودان لوحده، حتى في بعض الدول الأخرى برضو في ناس بتحدثوا إنه في مؤامرة فيما يخص اللقاح. أنت حديثك شنو، إرشادك نصيحتك للمستمعين فيما يخص اللقاح؟
طبعا في فترة الجائحة دي أسوأ حاجة كانت هي المعلومات المغلوطة، وأهم حاجة إنه الإنسان يتوخى المعلومة اللي بنقولها، يتوخى الحذر لما ينقل معلومة، ويعرف إنه يجيب المعلومة الصحيحة من وين. عشان كده أنا ذكرت منظمة الصحة العالمية، أو إذا في أي دولة وزارة الصحة المعنية. العمل تم في 2020 ده تم بمراقبة عالية، لأنه آلاف وآلاف ماتوا، فكان في مسؤولية عالمية إنه لابد الناس تبتدي تجد حلول. والقصة دي تمت بمراقبة بمتابعة للتصنيع بتاع اللقاح والمصل، والمعلومات لأول مرة في العالم المعلومات كانت بتطلع وبيحصل لها تبادل على مستوى عالي. يعني الليلة ممكن أنت تمشي في أي من السوشيال ميديا، في أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي العلمية، وتتكلم عن المصل، بتجيك طوالي مصادر عن سلامته والمخاطر والمضاعفات وياتو نوع. وفي المعلومات في الجائحة تبادلها كان بشفافية كبيرة جدا جدا، ما زي مثلا السنوات الماضية اللي هي كان بيكون المعلومات موجودة لكن محصورة في يعني أقسام محددة، أو لازم تدفع قروش عشان تتحصل على مقال، أو إلا تكون شغال في المجال عشان أنت تتحصل على المقال. حاليا المعلومات متوفرة للجميع باللغات كلها، الأبحاث فاتت الآلاف التمت، فالناس أي زول براه ممكن إنه يفتش ويقرأ ويصل للحقيقة الآتية، إنه المصل تم تصنيعه بحذر كبير، حصل كمية كبيرة جدا من المراقبة، التأكد من إنه هو ما مضر، التأكد إنه ما بيتسبب بأي مضاعفات آنية، التأكد من جودته، المصداقية في مقدرته على إنه يكون فعال لأكو درجة، ثاني حسة متابعته لأنه في فيروسات جديدة فيها تحور ظهرت في جنوب أفريقيا وفي إنجلترا وفي نيجيريا وفي هولندا في تركيا في حتات مختلفة. الحقيقة يعني أنا الأسبوع السابق كنت في حضرته مؤتمر، هو حتى تم بثه في الفيسبوك من الاتحاد الأفريقي، وجو يتكلموا فيه يعني العلماء والباحثين وردوا على كل الأسئلة. في إذا كان في ميزة وحيدة لجائحة الكوفيد 19، الميزة دي إنه بقت في شفافية وفي نشر وإعلام لكل المعلومات البحثية والعلمية للمتخصصين وللعامة. وأنا شخصيا أخذت المصل، والدتي أخذت المصل لأنها عمرها فوق 70 وعندها سكري وعندها ضغط، بالتالي هي عندها يعني بيقولوا يعني هي معرضة أكثر إذا لا قدر الله. فبالتأكيد إذا أنا أخذت المصل وأسرتي أخذت المصل، فمعناتي متأكد تماما إنه ما في أخطار أو أي مشاكل فيه.
سمعت دكتورة، يعني الآن كما أوردت وزارة الصحة في السودان إنه في خلال 45 يوم إنه المصل حيجي وحيبتدوا التلقيح لفئات محددة. هل الفرد فينا بعد ما يأخذ اللقاح ده خلاص هو في مأمن عن الإصابة بكوفيد 19، ولا مفروض عليه بعد اللقاح برضو يتقيد بالإرشادات الواردة من وزارة الصحة فيما يخص الوقاية منه؟
طيب المصل طبعا هو ما عشان ما حيمنع الإصابة، المصل هو حيقلل الأعراض ويقلل المضاعفات، يعني إذا زول أصيب بالفيروس ويصيب بالفيروس بيكون الأعراض بتكون بسيطة وما بتكون مضاعفات شديدة، والأمل الأساسي إنه ما يحصل مضاعفات تؤدي إلى الوفاة أو دخول إلى العناية المكثفة والاحتياج للدعم بالأجهزة التنفس. فعليه هو حيقلل من المضاعفات لكن ما بيمنع تماما، ما بيمنع الإصابة. يبقى لابد الالتزام بالإرشادات. ليه؟ في نقطة تانية مهمة، إحنا الفيروس ده نتعلم منه كل يوم أشياء جديدة من ما بدأ يظهر في أواخر 2019 وفي تغييرات قاعدة تحصل. فالفترة بتاعت 2021 لابد إنه يستمر الالتزام بالإرشادات، وأخص بها كبار السن وأي شخص عنده مشاكل صحية بتخليه يعني يصاب بمضاعفات إذا تمت الإصابة بالفيروس. بالتالي ما في داعي لأي مخاطر الإنسان يأخذها ولا أسرته، لأنه إحنا عارفين الوضع الصحي في السودان الهش، عارفين المشاكل بتاعت توفر الخدمات العلاجية على المستوى بتاع العناية المكثفة، عارفين المشاكل في السودان. فأصلا القطاع الصحي بتاعنا ما بيقدر يتحمل العبء إذا، وإحنا عايزين نحمي يعني أهلنا الكبار لأنهم هم أكثر فئة معرضة للمضاعفات، عايزين نحمي الكوادر الصحية. فبالتالي لابد إنه الجميع يلتزم. الجائحة دي أثبتت إنه النقطة الأساسية المحورية اللي هي بتؤثر على كل الناس، علي وعليك وكل الناس، هو الالتزام المجتمعي الأخلاقي. كل فرد عنده مسؤولية، ما بس عشان يحمي نفسه وإنما عشان يحمي غيره.
نعم دكتورة، شكرا، أخذنا من زمنك الكثير والمفيد كمان. شكرا جزيلا دكتورة.
شكرا جزيلا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.